بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام حول بحث الغيبة، وقد أشرنا في مطلع الحديث أن الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله في الخلد مقامه قد ذكر ضمن ما يتكسب به في المحرمات الغيبة، ولم يتضح لي وجه كون الغيبة موردا للاكتساب. طبعا ممكن أن يستأجر شخص من أجل أن يقوم بالعمل المحرم وهو الغيبة، لكنه فرد نادر، ولذا عده وسيلة من وسائل الاكتساب ليس جليا. على أي حال، الحديث عن الغيبة من باب أنها واحد من المحرمات التي نص عليها في الشريعة السمحاء، وأنها واحدة من الكبائر كما سنشير. أقول قد خلت عبائر القدماء من أعلامنا رضي الله تعالى عن الماضين وأطال في عمر الباقين عن ذكرها، والظاهر أن أول من تعرض لذكرها في المكاسب هو ابن إدريس رحمه الله، قال في السرائر في تعداد المحظور من المكاسب، ومدح من يستحق الذم، وذم من يستحق المدح، وغيبة المؤمنين والتعرض لهجوهم والأمر بشيء من ذلك. طبعا واضح أن التقييد بالمؤمنين يوجب اختصاص الحرمة بالمؤمن بالمعنى الأخص، فلا يشمل المخالف ما يوجب الحكم بجواز غيبته، وسيأتي بيان ذلك. ظاهر التعبير المذكور من ابن إدريس أن ما جرى من الشيخ الأعظم الأنصاري رضي الله تعالى عنه ليس ابتكارا أو شيئا جديدا من الشيخ الأعظم، وإنما جرت سيرة القدماء أو المتأخرين من أعلامنا على ذكرها ضمن ما يحرم التكسب به، وعلى ذلك جرى الشيخ الأعظم أعلى الله في الخلد مقامه، والأمر سهل. على أي حال، قد اتفق المسلمون على حرمة الغيبة، ويدل على ذلك الأدلة الأربعة. أما الإجماع فلا يصلح أن يكون دليلا في المقام، سواء قلنا بأن دليليته بلحاظ كاشفيته عن قول المعصوم، أم قلنا أن دليليته ترجع لكونه يكشف عن ارتكاز متشرعي موجود عند الرعيل الأول من الطبقة الأولى من الفقهاء. فقد عرفت فيما تقدم اعتبار شرطين في حجيته، ولا ريب في انتفاء أحدهما لوجود المدرك الذي يحتمل أنه منشأ حصول هذا الإجماع كما لا يخفى، فلا معنى للحديث بعد عن الإجماع مطولا وأنه منقول أو محصل إلى آخر. أما من الكتاب العظيم فقد يستدل بعدة آيات ذكر المصنف واحدة منها، ونضيف عليها آية أخرى لزيادة الفائدة. ذكر المصنف قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، أو ميتا يا سيد حسين، ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. تقريب دلالتها أن يقال بأن لسانها لسان الحرمة المؤكدة بشهادة التشبيه البديع الذي ورد فيها، فقد نزل الأخ المؤمن منزلة الأخ النسبي الذي لا ينفك حسب العادة عن الود والحب وما شابه، وجعل عرض الأخ المؤمن بمنزلة لحمه الذي يصور بدن الإنسان وبه قوام حياته، وعد التفكه يعني غيبته أكلا للحمه، كما نزل غيبته وعدم قدرته على الدفاع عن نفسه منزلة كونه ميتا. فإذا النهي عن التفكه أو الغيبة للإنسان المؤمن بلحاظ النهي الوارد عن أكل لحم الميتة، فكما يحرم أكل لحم الميتة يحرم غيبة الإنسان المؤمن، فتكون دلالتها على الحرمة واضحة. يمكن أن نقرب الاستدلال يا شيخ مصطفى بالطريقة الفنية الاعتيادية، ولا يغتاب نهي، والنهي كما قرأنا في الأصول ظاهر في الحرمة، فيستفاد من ذلك حرمة الغيبة فيثبت المطلوب. دلالة الآية إذن واضحة. طبعا يمكن أن يشكك الشيخ شاكر في دلالتها بأنه أقصى ما يستفاد منها شنه الحرمة استظهارا من باب الظهور، فلو وجدنا آية أو رواية دلت على جواز الغيبة أمكن أن نحمل النهي الوارد في الآية على أحسنتم على الكراهة. طيب هذا أمر. آية ثانية يمكن أن نذكرها في المقام، وهي قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ما هو المراد من السوء من القول؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، السوء من القول ما هو المراد منه؟ قالوا بأن المراد من السوء من القول عبارة عن كل كلام يسوء من قيل فيه كالدعاء عليه، والقول فيه بما فيه من المساوئ والعيوب وبما ليس فيه، فالجهر بها كلها غير محبوب عند الله سبحانه وتعالى إلا ممن ظلم. فالمظلوم يجوز له الجهر بمساوئ الظالم للدفاع عن حقه، لأنه يجوز له الدفاع عن نفسه ولا يتجاوز عن حدود الظلم إلى ما لا يرتبط به أو ما ليس فيه أبدا. إذن النتيجة أن الآية القرآنية دلت على عدم جواز القول بكل ما يسوء الآخر، ولا ريب أن ذكرك لأخيك المؤمن بعيب يكرهه في غيبته مما يسوءه فيكون قولا فيه بما يسوء، فإذا كان من القول الذي يسوء دخل تحت دائرة الحرمة فلا يجوز حينئذ. صار واضح؟ وبعبارة أخرى لا يحب، ليس المقصود من الحب هنا يعني العاطفة، يعني إن الله يبغض، والمبغوضية أضعف التقادير بمعنى الحزازة وبمعنى الأمر المستهجن الأمر المستقبح الذي لا يرتضيه الشارع المقدس ولا يقبل به، فتكون الآية ناظرة لبيان مبغوضية مكروهية حزازة رفض عدم الرضا لهذا الأمر، ولذا جاءت تقول هذا المعنى. إن شاء الله واضح كلامي. قد يقال بعدم دلالة الآية القرآنية على حرمة الغيبة لوجهين: الأول أنه ليس في الآية الشريفة ما يدل على أن الغيبة من الجهر بالسوء إلا القرائن الخارجية. سويت قياس منطقي من الشكل الأول، عدل لولا صغرى الغيبة كبرى السوء من القول، النتيجة أن الغيبة من السوء من القول فلا تجوز، عدل لولا فقرائن خارجية ما في عندنا قرائن داخلية. ثاني أنه لا يستفاد من الآية المباركة بعد التسليم بكون الغيبة صغرى لكبرى السوء من القول إلا أنه خب هذا أقصى ما يستفاد. أقصى ما يستفاد من الآية هو هذا، أن الغيبة صغرى لكبرى السوء من القول، أما أن الآية تدل على التحريم لا. لماذا؟ لأن عدم المحبوبية أعم من الكراهة والمصطلحة طبعا ومن الحرمة مبغوضية، وبالتالي لا دلالة لها على المطلوب. إن شاء الله واضح كلامي. بعبارة ثانية، الإشكال الثاني، أقصى ما نستفيد من الآية القرآنية أن الغيبة صغرى لكبرى السوء من القول. طيب سلمنا بهذا الكلام، لكن هل هذا يعني أن الغيبة محرمة؟ لا. لماذا؟ لأن دلالة الآية على الحرمة ليست واضحة، لأن قوله تعالى لا يحب يدل على المبغوضية أو يدل على عدم المحبوبية. عدم المحبوبية أعم من كونها حرمة زين اصطلاحية أو كراهة اصطلاحية، بالنتيجة لا دلالة في المقام. هذا الإيراد الأول والإيراد الثاني. كلا الإيرادين يمكن الجواب عنه سريعا أقول، أما الإيراد الأول فيمكننا أن نقرر التالي، بأن المراد من القول بالسوء هو القول الذي يسوء المقول فيه، ومن المعلوم أن الغيبة من أظهر مصادقه. يعني سلمنا أن دلالة الآية على المنع من الغيبة بالقرائن الخارجية، لكن لا يوجد عندنا مشكلة في ذلك، لأن تمام موضوع الآية القرآنية أن كل ما يسوء المقول فيه داخل في السوء من القول، وبالتالي يكون مشمولا للنهي الوارد في الآية القرآنية، والغيبة كذلك هذا المقدار يكفي. بتعبير ثاني، ما هو المقصود من السوء؟ السوء بمعنى الشر والفساد، والمراد من السوء من القول هو القول السوء، يعني قول الشر والفساد، ولا ريب في أن الغيبة من مصادقه قطعا، كما أن السب والشتم بما فيه وبما ليس فيه من مصادقه أيضا. ده أما بالنسبة للإشكال الثاني فنجيب عنه، نقول بأن صحيح أن عدم المحبوبية أعم من الحرمة والكراهة المصطلحة، لكن ملاحظة مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الحمل على الحرمة، فإن المناسب لكلام الشر والفساد ما هو؟ الحرمة. هل يتوقع أن يكون المناسب لكلام الشر والفساد يا سيد حسين الكراهة الاصطلاحية؟ فإذا مناسبة الحكم والموضوع تشكل قرينة ارتكازية في الحقيقة على حمل عدم المحبوبية والمبغوضية الواردة في الآية القرآنية على الحرمة، فيثبت المطلوب. إذن دلالة الآية القرآنية انصافا على حرمة الغيبة تامة. إن شاء الله كلامي واضح. طيب هذا بالنسبة للاستدلال بالقرآن الكريم، وقد ذكرنا آيته. الكلام الآن في الاستدلال بالروايات الشريفة، وقد ذكر المصنف في المقام رواية واحدة وهي رواية أبي بصير. أنا أنقل إليكم روايتين غير ما ذكره المصنف، طبعا يفترض أننا نقرأ من المجلد 12 من الوسائل باب 52 بعد 100 من أبواب أحكام العشرة. خب عندنا راح أقرأ أنا حديث 16، وعندنا حديث 12، وعندنا غير ذلك من الروايات. من الروايات مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. طبعا ده يعتمد على التفريق بين الغيبة وبين النميمة. النميمة أن تقول فيه جميل جدا، والغيبة أن تقول فيه ما فيه. فإذا من قال في مؤمن ما رأته عينا وسمعته أذنا، يعني من قال ما فيه، فإذا الرواية تطبق الآية القرآنية على أن استماع الغيبة قول الغيبة من مصادق إشاعة الفاحشة، فدلالة الرواية على المطلوب واضحة، وإن لم يرد التعبير بكلمة الغيبة لكن هو هذا المقصود. أيضا عندنا رواية السكوني، وفي كلامي وفي سندها السكوني، وقد سمعت الكلام فيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الغيبة أسرع في دين المسلم من الأكلة أو الأكل الأكلة في جوفة. طبعا إشارة إلى، هي عبارة عن دودة أو حشرة تكون عادة في بدن الإنسان سيما في حال الموت، تستدعي أكل أعضائه تدريجيا إلى أن ينتفي، فللأكل في جوفة. يقول أسرع، كيف أن هذه الحشرة أو هذه الدودة تكون سريعة إلى تناول ما فيه أو يعني تؤذيه مثلا، فالغيبة أسرع. واضح أيضا، وإن كان ظهورها في الحرمة ليس جليا، وإنما إشارة إلى كيف أن الغيبة أسرع في دين من حيث أكل حسنات أو توجب بعده عن الله عز وجل إلى آخرة. هذا مقتضى التشبيه. عندنا كذلك معتبرة أبي بصير التي ذكرها المصنف في المتن، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية لله، وحرمة ماله كحرمة دمه، وغيرها. أيضا نفس الكلام، حرمة ماله كحرمة دمه. سباب المؤمن فسوق. إذا عددنا أن الغيبة من مصادق السباب سوف تكون الرواية مربوطة بمحل البحث. أما إذا قلنا وهو الصحيح بأن الغيبة قسيم للسباب، فحينئذ يصعب البناء على دلالة الرواية على المطلوب. اللهم إلا أن يتمسك أحدكم بأن قوله حرمة دم ماله كحرمة عفوا أكل لحمه معصية لله، إشارة إلى أن إلى الآية القرآنية أيحب أحدكم. إذا تمسكنا بهذا التعبير أن هذا إشارة لما جاء في الآية، تكون الرواية مربوطة بمحل الكلام، وهذا هو الظاهر. طبعا أشار المصنف إلى نكتة بأننا لسنا بحاجة للتدقيق السندي في نصوص الروايات التي تعرضت للحديث عن الغيبة، ذلك لأنها متواترة، ومع تواترها يبنى على عدم الحاجة إلى ملاحظة أسنادها والمناقشة فيها. أنا أتمنى منكم اليوم إذا تزاحموا الملائكة اتبعوا ذا الأمر، هل فعلا الروايات الواردة في الحديث عن الغيبة حكمان، أتكلم عن حرمة الغيبة زين، أو موضوعا لدلالتها بالدلالة الالتزامية على حكم الغيبة؟ هل فعلا متواترة أو أنها ليست متواترة؟ كثير من الأحيان يدعى التواتر، وعندما نطبق ما قرأناه من التواتر في الأصول قد لا نجد. جيد التابع للأمر، هل ينطبق ما قرأناه في الأصول من التواتر من القيود المعتبرة في المقام أو لا مجال للانطباق، الأمر سهل. طيب، وأما تقريب دليل العقل على المدعى فلا ريب أن الغيبة ظلم ظاهر لما فيها من هتك العرض وإهانة المؤمن وتحقيره بل إيذاءه إذا بلغه ذلك، وهذا يعني أنه أمر قبيح ولا ريب في حكم العقل بقبح مثل هكذا أمر. صار واضح أو لا؟ أقل، ما دامت الغيبة ظلم والعقل يحكم بقبح الظلم فالغيبة حينئذ قبيحة بحكم العقل، وهذا هو المطلوب. قلت إذن المسألة في قضية الحكم من حيث الحرمة واضحة لا كلام فيها. ذكروا بأن الغيبة من الكبائر وقد استدلوا على ذلك، أيضا يمكنكم المراجعة حتى في فتاوى الأعلام المعاصرين من قارب عصرنا من مراجع التقليد أو ممن عاصرنا على أي الكلام في كونها كبيرة. ما هو الدليل؟ استدلوا لذلك بما ورد في الوعيد عليها في بعض النصوص، مثلا باب 52 بعد 100 من أحكام العشرة حديث 16 ورد عن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام أظن في وصيته لنوفل بكالي: اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. عندهم أحد التعريفات الذي يذكرونه للكبيرة التالي، قالوا: كلما توعد الله عز وجل عليه النار ثبت أنه كبيرة. يعني عندما جاءوا يحددون ما هو المقصود من الكبيرة، عندهم خلاف كبير جدا في تحديد المقصود من الكبيرة، عندهم مطلبان في الكبيرة في مقام المخالفة. يصلح هذا طبعا إلى الخطباء، موضوع جيد جدا. يعني المطلب الأول الاختلاف في أن الكبائر زين ثبوتها على نحو الحقيقة أم الإضافة، هل أن الشيء كبيرة على أنه حقيقة في نفسه أم أن كبيريته بالإضافة إلى غيره. مثلا النظر إلى المرأة الأجنبية في نفسه كبيرة لكن بالإضافة لمصافحتها يكون صغيرة، مصافحة المرأة الأجنبية في نفسه كبيرة لكن أجلكم الله بالإضافة لفعل الفاحشة يعتبر صغيرة. وهذا يدعي السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة والسيد العلامة الطباطبائي أن جميع الذنوب عندنا كبائر، ولا تنقسم الذنوب عندنا لكبائر وصغائر، وإنما صف وصف بعضها بالكبيرة أو الصغيرة بلحاظ الإضافة. وكل رأي المشهور لا، الذنوب عندنا منقسمة إلى قسمين: إلى ذنب كبير أو كبيرة وإلى صغيرة، كلاهما مستقل عن الآخر. حلق اللحية صغيرة وليس من الكبائر، الإصرار على الصغيرة كبيرة، كذا كذا كبيرة وهكذا. فدي نقطة من نقاط خلاف. جميل ده سيد حسين لو تجعل باح يعني القرآن الكريم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم، أو قوله تعالى: إلا اللمم، لأنهم فسروا اللمم بالصغائر، فهل يمكن استفادة التقسيم الحقيقي أو التقسيم الإضافي؟ المورد الثاني الذي وقع الخلاف فيه بينهم في حقيقة الكبيرة ما هو، وذجرهم أيضا إلى الحديث في عدد الكبائر، حتى قال بعضهم لأن الكبائر هو خصوص ما ورد في الآيات الأول من سورة النساء إلى حدود الآية 32 أو الآية 35، فحصرها في هذا المقدار. على أي حال نعود لما نحن فيه، هذا بس من باب الاستطراد، ما لا لما نترك السوالف زين. فإذا بنينا على تعريف الكبيرة بأنها كل ما توعد الله عز وجل عليه النار، تكون الرواية محل البحث. إدام كلاب النار زين جلية واضحة في أن الغيبة من الكبائر، أما لو قلنا لا يحتاج تقريب دلالتها إلى مزيد بيان حتى لا نقف طويلا. أيضا ما جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال: من مشى في عيب أخيه وكشف عورته كان أول خطوة خطاها وضعها في جهنم. إذن واضح جدا أيضا التوعد بالنار، فنفس الكلام يمكن التمسك لذلك بسيرة المتشرعة على أساس أن سيرة المتشرعة منعقدة على التعامل مع الكبيرة أنها مع الغيبة أنها من الكبائر من خلال اجتنابهم لها وابتعادهم عنها وتحرزهم أيما تحرز في المقام. الشيخ الأعظم الأنصاري رضي الله تعالى عنه استدل على أنها كبيرة بما دل على أن الخيانة من الكبائر والغيبة من صغريات الخيانة، لما ورد عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر: يا أبا ذر المجالس بالأمانة. يعني لما احنا نقول المجالس بالأمانات ترى لها مصدر روائيا، المجالس بالأمانة وإفشاء سر أخيك خيانة، فاجتنب ذلك واجتنب مجلس العشرة. خب هذا ما يمكن أن يتقرر، لكن يمكن أن يناقش كلام الشيخ الأنصاري فيقال بأن الخيانة تتفرع عند العرف على تحقق الاستئمان، يعني الالتزام والإلزام من الطرفين ولو من خلال قرينة الحال. يعني عندما نقول المجالس بالأمانة يعني أن بيننا التزاما، أني يا شيخ شاكر القطان عندما جلست إليك يفترض أن تحفظني فيما صدر عني ويفترض أن أحفظك فيما صدر عنك، فهناك التزام متبادل بين الطرفين في هذا الجانب. طيب العرف لا يرى أن الغيبة من صغريات هذا الإلزام أو الالتزام الحاصل بين الطرفين إلا بعد ثبوت استئمان ذي العيب على عيبه أخاه. يعني يجي شيخ علي فيطلع على عيب من عيوبه يقول له: الله يرحم والديك استر علي، فرجاء لا تفضحني بين الناس ولا تهتكني، فأنا استأمنت. فلو أن زيدا بعدما استؤمن على أمر من الأمور خان ما استؤمن قيل حينئذ أنه خان. أما شيخ علي استأمنت يا شيخ علي رأيتني معيبا فأنا أطلب منك أن تحفظني في عيبي وجزاه الله خير، التزم فلم يفضح العيب أو لم يكشف السر، فحينئذ لا خيانة. ولهذا أقول لا يبعد أن يقال بأن الإداعة للسر حتى لو لم تصدق الغيبة محرمة. يعني أنا جلست يا زيد من الناس ودار بيننا كلام أو مزاح أو ملاطفة فطلعنا من المجلس، فنقلت ما دار من الملاطفة، ما دريت هذا شيخ شاكر القطان اللي راز نفسه وحاط عمامه وكشخه، وإذا قعد في المجلس بالك أو قعد إيانا وينكت وعلق ويمزح، ويوم حطوا الغداء قام ياكل كذي وكذي، ما ذكرته بعيب وإنما نقلت شنو؟ نقلت ما دار في المجلس، فهذا من صغريات الحرمة لأنه خلاف ما تم الاستئمان عليه، ولذلك الإذاعة لما جرى محرمة مع أنها ليست عيوبا. يعني ما ذكرناه بعيب كونه يمزح، كون لما حطوا الأكل قاعد تغذى، مو معناته أنه عيب من عيوبه، طبيعي جدا للأمر. فهذا الأمر، ولذلك أقول بأنه لا يصدق عنوان الخيانة إلا إذا تحقق الاستئمان، ومع عدم تحقق الاستئمان لا تصدق الخيانة. ولهذا حتى لو لم يكن المذكور عيبا بعد حصول الاستئمان فهو محرم، أما إذا لم يتحقق الاستئمان كما لو علم بالعيب صدفة أو قهرا لن يصدق حينئذ عنوان الخيانة. وبالتالي للبناء على دلالة الرواية مجال. إن قلت الغيبة تعتبر تعديا، وما دامت تعديا فهذا يستدعي صدق الخيانة فيثبت المطلوب. قلت مجرد كون الغيبة تعديا لا يجعلها خيانة. ومثاله لو لم يستأمن الشخص على المال فسرقه لا يقال له قد خان، إنما يقال خان لمن استؤمن. أما إذا لم يستأمن وحرامي، ما قلنا محرامي وسارق ويستحق له العقوبة في الدنيا والآخرة، لكن هل يقال له بأنه خائن؟ مو خائن، حرامي نعم حرامي مو خائن، إنما يقال خائن لمن استؤمن، أما من لم يستأمن لا يقال له خائن. إذن هذه نقطة مهمة ينبغي الالتفات لها. على أي حال البناء على كون الغيبة من الكبائر من الأمور الجلية الواضحة، ولو لم يكن إلا سيرة المتشرع المنعقدة في المقام على ذلك، إلا أن يدعي أحدكم أن سيرة المتشرع عملية احتياطية وبالتالي لا تصلح أن تكون دليلا، وهذا إشكال سيان في أغلب سير المتشرعة، بأن سيرة المتشرعة وإن كانت موجودة، يعني دائما وأبدا لاحظوا التشكيك في سيرة المتشرعة تارة بلحاظ الكبرى وتارة بلحاظ الصغرى. بلحاظ الصغرى زين، عندما يشكك في أنها سيرة منعقدة في زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام أو سيرة حادثة، وبالتالي هذا يمنع من الاستناد. أما الأهم هو الكبرى، عندما يشكك في أن هذه السيرة المتشرعية متلقاة من المعصوم يدا بيد، أو أنها سيرة احتياطية جرت سيرة أهل الشارع والتدين على الاجتناب والحيطة، فبالتالي إنما هي من باب الاحتياط، فهنا يصعب البناء. ولك ما قلت إشكال سيان والأمر سهل. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني وهو تعريف الغيبة. ما هي حقيقة الغيبة؟ أقول قد ذكرت عدة تعاريف للغيبة، سواء في كلمات أهل اللغة أم في كلمات الفقهاء، وقد يقال بأن التعاريف الموجودة عند الفريقين متقاربة في المعنى، بل ربما قيل بأنها بأكملها تشير إلى معنى واحد، إلا أن المصنف لم يقبل الاعتماد في بيان حقيقة الغيبة على كلمات أهل اللغة في بيان تحديد الحقيقة، برر ذلك بأمرين. أمر الأول وجود الاختلاف بين اللغويين أنفسهم في تحديد حقيقة الغيبة وبيان المقصود منها، مضافا لعدم دقة أهل اللغة في بيان المفهوم، فإن التعاريف الصادرة عنهم إنما هي تعاريف لفظية وليست حدودا أو رسوما تاما. أمر الثاني قال بأن النصوص قد اشتملت على بيان حقيقتها، وهذا يوجب ثبوت حقيقة شرعية للغيبة، فلا حاجة للرجوع للغة، لأننا قررنا غير مرة أن الموضوع الذي يرد في لسان الأدلة إنما نحتاج إلى ملاحظة العرف العام أو العرف الخاص لبيان المقصود منه إذا لم يتعرض الشارع المقدس لبيانه. على أي حال حتى يتضح المطلب نحتاج أن ننظر كلمات أهل اللغة، وهل أن التعاريف التي وردت فيها لفظية وليست بيانا لحقيقة المفهوم، هل هي مختلفة أو لا؟ أنقل بعض التعاريف الموجودة. مثلا قال في مقاييس اللغة لابن فارس: الغيب أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون ثم يقاس. من ذلك الغيب ما غاب إلى أن قال والغاب الأجمع والجامع غابات وغاب. وسميت زين لأنه يغاب فيها شاهدنا، والغيبة الوقيعة في الناس من هذا لأنها لا تقال إلا في غيبته. والغيبة الوقيعة في الناس لأنها لا تقال إلا في غيبته، يعني كأنها مأخوذة من الشيء الغائب وبالتالي تقع. فالغيبة عبارة عن الوقيعة في الناس في الإنسان حال كونه غائبا. زين، طبيعي الوقيعة في الإنسان بما يحب أم بما يكره يا شيخ علي؟ طبيعي. فإذا وإن لم يذكر قيد الكراهة لكنه مدلول عليه بمفهوم كلمة وقيعة. طيب، في القاموس غابه عابه وذكره بما فيه من السوء كاغتابه. والغيبة فعلة من تكون حسنة أو قبيحة، يعني ذكرك الإنسان بشيء في غيبته أكان حسنا أم قبيحا فهو غيبة. طيب زين، مقتضى ما ذكره صاحب القاموس أن الغيبة أعم من ذكره بسوء أو بحسن، وإن كان المنصرف هو الأول ذكره بسوء في لسان العرب. واغتاب الرجل صاحبه اغتيابا إذا وقع فيه، وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء أو بما يغمه لو سمعه وإن كان فيه. فإن كان صدقا فهو غيبة، وإن كان كذبا فهو البهت والبهتان. أخيرا في المصباح، واغتابه اغتيابا إذا ذكره بما يكره من العيوب وهو حق، يعني بما فيه. والاسم الغيبة، فإن كان باطلا فهو الغيبة في بهت لأنه ذكره بما ليس فيه. والغيب كل ما غاب عنك وجمعه غيوب. ماذا يستفاد من كلمات يعني اللغة بلا؟ لا، مصباح المنير كلام أهل اللغة، احنا نتكلم لا من بعد القاموس زين، ومن بعد لسان العرب، ومن بعد المصباح المنير. خوف، المستفاد من مجموع هذه الكلمات أن الغيبة لا تتحقق إلا بأمورين: واحد، أن يكون المذكور مستورا كما هو صريح عبارة المقاييس ولسان العرب. اثنين، أن يكون عيبا ونقصا كما يظهر ذلك من ابن منظور في لسان العرب، وكذا من ابن فارس صاحب المقاييس. زين، الأول ماذا قال؟ مستور بسوء. والثاني ماذا قال؟ ذكره بما فيه من السوء. أي اثنين. أمر الثالث، أن يكون المذكور مما يكرهه كما نص على ذلك صاحب المصباح المنير، يعني يكره ظهوره سواء كان وجوده أيضا مكروها، رجس، جذام، أو يكون ظهوره فقط مكروها كما في المعاصي، وإن لم يكن يعني كراهة مادية، كراهة معنوية كالذنوب. زين، إذن بناء على هذه الكلمات تكون الغيبة منحصرة بما إذا كشف المتكلم العيب المستور والنقص الخفي سواء كان وجوده مكروها أم لا، وإن كان ظهوره مكروها. هذا يا شيخ علي مفاد كلمات أهل اللغة، وعليه ما أفاده المصنف حفظه الله من أن كلمات اللغويين مختلفة أو كلمات اللغويين غير دقيقة في بيان حقيقة الغيبة، وأن التعريف الوارد في كلماتهم إنما هو من المفاهيم اللفظية وليس حدا أو رسما تاما ليس في محله. هذه بعض كلمات أهل اللغة التي نقلنا وقد استفدنا منها بيان حقيقة الغيبة كحد تام أو كرسم تام، فقوله لا يخلو عن تأمل. صار واضح؟ انجي للنصوص الآن. أما النصوص فقد تعرضت لذكر الغيبة، نتعرض ذكر بعضها ونتعرض لما يستفاد منها. منها خبر أبي ذر مع النبي صلى الله عليه وآله، وصية النبي صلى الله عليه وآله، بنجيب موضوع للخطباء شوي لطف الجو إياكم. وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر من الوصايا الرائعة جدا جدا، وللأسف لم يسلط الضوء عليها بصورة كاملة. جميل جدا يعني بالذات للخطباء الذين يقرؤون مستمرين أو اللي يقرأوا شهر رمضان أو حتى أئمة المساجد بعد، يعني يمكنهم لأن تستخدم في المسجد كبحوث متسلسلة وهي رائعة، وما أحوجنا اليوم إليها لما تتضمن من كنوز أخلاقية عالية جدا، والأمر سهل. يعني قلت يا رسول الله وما الغيبة؟ فالسؤال عن بيان الحقيقة. قال ذكرك أخاك يا شيخ مصطفى بما يكره، هي بيان لحقيقة الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره. قلت يا رسول الله فإن كان فيه الذي يذكر به، قال اعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبت، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهت. إذن بناء على هذا، الغيبة عبارة عن ذكرك لأخيك المؤمن بعيب فيه يكرهه في غيبته طبعا. فإذن هذه حقيقة الغيبة طبقا للرواية، وهو منسجم تماما مع ما قررنا استفادته من كلمات أهل اللغة. صار واضح؟ زين. اثنين، عندنا رواية عبد الرحمن بن سيابة، وهذه سأقف عندها للكلام في سندها. رواية عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. خب زين، أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، يعني أن تقول فيه ما هو موجود فيه وهو عيب مستور لأنه لم يتضح لكل أحد، فأنت تهتك أو تكشف سترا وتهتك أمرا فتنقل ما هو خفي مما هو فيه، أيضا منسجمة تماما مع رواية أبي ذر من حيث الدلالة. السند رح أرجع إلى بعد قليل. كذلك عندنا رواية العياشي عن عبد الله بن سنان قال، طبعا تفسير العياشي من الكتب المعتمدة والمعتبرة ككتاب في نفسه، لكن مشكلة أن أغلب مروياته مراسيل، أغلب مروياته يعني لا كلام في أن للعياشي رضي الله تعالى عن كتاب تفسير وهو كتاب جليل، ولا كلام في أن النسخة الواصلة إلينا هي نسخة الكتاب وهي نسخة محترمة، إلا أن المشكلة في مرويات الكتاب أغلبها مراسيل، وهذا مانع من الاستناد إليها. عن عبد الله بن سنان قال، قال أبو عبد الله عليه السلام الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه. طيب، دلالة هذه الروايات على المطلوب واضحة، فيستفاد منها أنه أن تذكره بعيب لا يرتضي. إذا تبغوا رواية أخيرة وأكتفي، رواية داود بن سرحان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتثبت عليه أمرا هني شاهدنا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. فيستفاد من ذلك أن هناك عيبا مخفيا ترضى معصية لم يطلع عليها أحد، ولذلك عبر لم يقم عليه فيه حد، شرب الخمر ولم يقم عليه الحد جراء شربه الخمر لأنه لم يطلع عليه أحد. زيد اطلع عليه، هل يجوز له أن ينقل هذا العيب إلى الآخرين؟ يقول لا، نقلك إياه فقد اغتبته. هذه بعض الروايات المتضمنة لهذا المعنى. مدى استفادة هذا الجانب من هذا المعنى وكيفية الدلالة وسند الرواية التي اعتمدها المصنف أحيله للبحث القادم، والحمد لله.